أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين تنبيه وقد تعرض له الشيخ الأعظم قبل أن يتعرض له المصنف ولكي يتضح هذا التنبيه نذكر أمرين الأمر الأول ما هي الجهات الدخيلة في اعتبار الرواية والعمل بها؟ هناك جهات ثلاث لا بد من توفرها ليتسنى العمل بالرواية. الجهة الأولى هي الجهة السندية، فلا بد وأن تكون الرواية معتبرة سندا ليمكن العمل بها. الجهة الثانية هي الجهة الدلالية، فلا بد وأن تكون الرواية واضحة الدلالة لا إجمال فيها ليمكن العمل بها، فإما تكون نصاً أو ظاهرة في المعنى المطلوب. الجهة الثالثة وهي الجهة الجهتية، أي عليكم السلام، الجهة الجهتية، تلك الجهة السندية، الجهة الدلالية، الجهة الجهتية. مشكلة هذه الآن، بمعنى أن تكون الرواية واردة لبيان الحكم الواقعي وليس لبيان الحكم على سبيل التقية. فإذا اجتمعت هذه الجهات الثلاث فيمكن حينئذ العمل بالرواية. وأما إذا اختل السند أو اختلت الدلالة أو اختلت الجهة فلا يمكن حينئذ العمل بالرواية، فلا بد إذن
من إحراز هذه الجهات الثلاث، إما علما أو بطريق علمي. إذن فإما أن نقطع بتوفر هذه الجهات الثلاث وأن الرواية سندها تام ودلالتها تامة وجهة صدورها تامة، أو أنه إذا لم نقطع فنعتمد على طريق علمي بتوفر هذه الجهات الثلاث. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل يلزم تقليل الاحتمالات المتطرقة لهذه الجهات الثلاث أم لا؟ أفاد المصنف بأنه يلزم تقليل الاحتمالات المتطرقة لهذه الجهات الثلاث. فمثلا إذا أمكننا تحصيل العلم أو العلمي بدلالة الرواية فلا يجوز الاكتفاء بالظن بالدلالة، وإذا أمكننا تحصيل العلم أو العلم بجهة صدور الرواية وأنها ليست على سبيل التقية فلا يجوز لنا الاكتفاء بالظن. إذن فمجرد كون السند قد ثبت لنا بالظن وبدليل الانسداد لا يجوز لنا عند تمكننا من العلم أو العلم الاكتفاء بالظن في جهة الدلالة وجهة الجهة لصدور الرواية، وليس كما ادعى البعض من أنه إذا كان إثبات السند بدليل حجية السند بدليل الانسداد فلا نحتاج حينئذ للطريق العلمي أو للعلم أو الطريق العلمي بالنسبة لجهة الدلالة أو جهة الرواية. والدليل على ذلك أي على عدم التنزل إلى الظن مع إمكان تحصيل العلم أو العلمي هو حكم العقل، فإن العقل الدال على حجية الظن عند الانسداد يقرر بأنه إذا أمكن تحصيل العلم أو العلمي يعني الظن القوي لم يكن الظن الضعيف حجة. في جميع الجهات الثلاث وليس خصوص السند. إذن فكما أنه لا بد من العلم أو العلم بلحاظ السند، كذلك بلحاظ الدلالة، وكذلك بلحاظ الجهة. نعم، لو لم يمكن تحصيل العلم أو العلم في الجهات الثلاث فحينئذ يكتفى بالظن فيها جميعا، سواء في السند أو في الدلالة أو في جهة صدور الرواية. ومثال ذلك، أأتي لك بتطبيق فقهي. ومثال ذلك رواية أبي بصير: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله، قال: لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلا أن يولي. حيث دلت هذه الرواية على عدم جواز بيع المكيل والموزون قبل كيله أو وزنه، فلا يجوز بيع مرة ثانية قبل كيله أو وزنه. وهذه الرواية تشتمل على جهات ثلاث: الجهة الأولى السندية، والثانية الدلالية، والثالثة الجهتية. فحتى نعمل بها لابد أن تتوفر الجهات الثلاث. فإذا أمكننا تحصيل العلم أو العلم بأن المقصود بأبي بصير من هو؟ الأسدي الثقة، فلا نكتفي بالظن، بل لابد أن نفحص حتى نحصل العلم أو الطريق العلمي، وهو الاعتماد على مثلا الرجاليين. فإن لم يمكن حينئذ نكتفي بالظن. وكذلك بالنسبة للجهة الدلالية، وهو قوله: لا يعجبني. فإذا أمكننا أن نحصل العلم أو العلم بأن كلمة لا يعجبني دالة على الحرمة، فلا نكتفي بالظن. وإن اكتفينا بالظن في السنة. وكذلك الكلام بالنسبة للجهة للرواية، وأنها صادرة على سبيل بيان الحكم الواقعي لا التقية. فإذا أمكننا تحصيل العلم أو العلمي بأن الرواية صدرت عن الصادق عليه السلام على سبيل الحكم الواقعي، فلا نكتفي بالظن بأنها صدرت على سبيل البيان الحكم الواقعي. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه. ذكرت لك مثال حي، لأنه في الكتب في الشروح ما في مثال، فجئنا لك بمثال وتطبيق مر عليك قبل أيام قصار حتى يكون تطبيق عملي. يا سيد فاضل، إذا سألك السائل تستطيع أن تمثل له، أنا واحد يقول دلالية صدوري شنون، أريد شيء واضح، أما مصطلحات ما أفتهم. هذا مثال الآن، طبق العبارة. تنبيه، لا يبعد استقلال العقل بلزوم تقليل الاحتمالات المتطرقة إلى مثل السند، هذا الجهة الأولى، أو الدلالة هذا الثانية، أو جهة الصدور مهما أمكن هذا الثالثة في الرواية، وعدم الاقتصار بالظن الحاصل منها بلا سد باب في بالحجة من علم أو علمي. إذا يمكن علم أو علمي بعد ما تصل النوبة للظن، حتى لو في الجهة الأولى نحن اكتفينا بالظن لكن الثانية ما نكتفى، أو اكتفينا في الأولى والثانية بالظن لكن في الثالثة ما نكتفي، إذا أمكننا تحصيل العلم والعلمي، خلافا لما قال بأنه إذا كانت السند ظنية خلاص حتى لو نتمكن من العلم والعلمي في الدلالة أو في الجهة يكفينا الظن، لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات، ما دامت المقدمة الأولى وهي السنة الظنية بعد خلاص ما نحتاج لأن نحصل العلم في الدلالة أو جهة الصدور. ها؟ نعم مولاي. منه؟ ارجع إلى الرسائل، الشيخ الأعظم أشار لذلك أن في احتمال، لكن يقول الاحتمال الثاني هذا ضعيف، توهم، عبروا عن بالتوهم، ما يجيب الشيخ الأعظم كوترة مولاي، لابد أن في من توهم، وذلك يا مولاي لعدم جواز التنزل في صورة الانسداد إلى الضعيف مع التمكن من القوي أو ما بحكمه عقلا، فتأمل جيدا جدا. فصل، والكلام في هذا الفصل في نقطتين، النقطة الأولى هل مقدمات الانسداد تجري بلحاظ مقام الامتثال أو أنها خاصة بمقام التكليف والجعل؟ أفاد المصنف بأن دليل الانسداد بمقدماته الخمس خاص بمقام التكليف والجعل كما ذكرنا سابقا، بأن لدينا علمان بوجود تكاليف كثيرة في الشريعة، وأن باب العلم والعلمي منسد ولا يجوز إهمال الشارع لأحكامه ولا يمكن الاحتياط أو لا يجوز ولا يجوز إجراء الأصول العملية، فيحكم العقل بترجيح الظن على الشك فهذه المقدمات مولانا ومرتجانا كلها ناظرة لمقام التكليف، وبناء على هذا الأساس لو شك المكلف أنه صلى أو ما صلى، قال أنا صليت الجمعة أو ما صليت الجمعة، فلا يجوز له أن يقول بناء على دليل الانسداد أكتفي بالظن، فبما أني ظان بالصلاة والإتيان بها إذن فالظن حجة، أو إذا أتى بصلاة الجمعة ولكن شك في التطبيق أنها صحيحة أو مختلة الأجزاء والشراط، فلا يمكنه أن يكتفي بالظن للحكم بالصحة، إذن فلا يجري دليل الانسداد ولا يكون الظن حجة في مقام الامتثال، لا في أصل الإتيان ولا في صحة المأتي به، لأن باب العلم والعلم ليس منسدا في مقام الامتثال، إذ يمكن للمكلف أن يقطع بتحقق الامتثال بالإتيان بالعمل صحيحا أو من خلال طريق علمي كان يعتمد على قاعدة الفراغ أو قاعدة الحي الحيلولة. شنو هي قاعدة الحيلولة مولاي؟ أنا أريد أشوف حيلولة الوقت، كما الآن جالس أنت في درس الكفاية، تعال صليت الصبح ولا ما صليت؟ سبحان الله، ما أدري، خايف إن أنا من الامتحان نسيت الصلاة. هنا تجري الفراغ، لا لا ما محرز العمل، هنا تجري قاعدة الحيلولة، تجري قاعدة الحيلولة، لأن قاعدة الحيلولة تجري بعد الوقت، أي صلاة تشك فيها بعدما مضى وقتها تجري فيها قاعدة الحيلولة. أو لو شككت مثلا أن صلاتك التي صليتها صحيحة أو كانت ناقصة، صليت بدون فاتحة من الاستعجال، فتجري قاعدة الفراغ. إذن هذا يا مولاي النقطة الأولى، إذن دليل الانسداد ما يجري في مقام الامتثال، لا أصل الامتثال ولا في الشك في صحة المأتي به، إنما تأتي في مقام تكليف والجهل. قال فصل: إنما الثابت بمقدمات دليل الانسداد في الأحكام هو حجية الظن فيها، إذا ظننت في الأحكام يكون الظن حجة في الحكم، لا حجية في تطبيق المأتي به. هذا المأتي به هل ينطبق عليه أنه صلاة صحيحة أم لا؟ لا حجية في تطبيق المأتي به في الخارج معها، في تطبيق المأتي به في الخارج معها، يعني مع مقدمات الانسداد. فيتبع مثلا في وجوب صلاة الجمعة يومها لا في إتيانها، لو شك أنه أتى بالجمعة أو لا، لا يقول أنا والله أجري الظن بأنني أتيت، لا، هذا يجري الظن وين؟ إذا شك في أصل وجوب الجمعة في يوم الجمعة، شككت أن صلاة الجمعة واجبة في يوم الجمعة أم ليست واجبة في يوم الجمعة، فهنا أعمل بالظن، الظن حجة ما دمت عندي ظن بالوجوب أبني على الوجوب. أما إذا ظننت أن أنا أتيت بالجمعة صليت أو ما صليت، ما أدري رحت المصلى ولا ما رايح، بعد ما أبني على أنه صليت، بل لابد من علم أو علمي بإتيانها. في البداية ذكر التطبيق، لا حجية في تطبيق المأتي به في الخارج، بعد ذلك ذكر حتى في أصل الامتثال لا في إتيانها، فذكر الأمرين فالتفت. النقطة الثانية: هل يجري دليل الانسداد في الموضوعات الخارجية أم لا؟ أفاد المصنف بأن دليل الانسداد إنما يجري في الأحكام الكلية كما ذكرنا ذلك سابقا، وهذا ما تشير له مقدمات دليل الانسداد الخامس، فلا يجري بلحاظ الموضوعات الخارجية والأحكام الجزء، لكن في بعض الموارد الخاصة لا مانع من جريان دليل الانسداد أو ما يشبه دليل الانسداد. ومن هذه الموارد موارد الضرر، حيث إن كثيرا من الأحكام الشرعية موضوعها الضرر، كالتيمم، فإن موضوع التيمم الضرر الضرر عند الوضوء، فإذا يتضرر المكلف بالوضوء لبرودة الماء مثلا أو غير فحكمه التيمم. وكذلك موضوع جواز الإفطار في شهر رمضان، فإن موضوع جواز الإفطار إضرار الصوم أو الضرر بالصوم إلى آخره من الأحكام التي موضوعها الضرر. فإنه يقال بأنه يمكن جريان دليل الانسداد في هذا الموضوع وهو الضرر، فنكتفي بالظن، فمتى ظننا بالضرر جاز التيمم وجاز الإفطار. قلنا بيجي مولانا، قلنا هذا وسنشير له، متقدم، لكن الآن تفصيل هناك على سبيل الإشارة، هنا على سبيل التفصيل. فيمكن إجراء مقدمات الانسداد بأن يقال إن باب العلم أو العلمي منسد عادة أو غالبا بالنسبة للضرر، حيث لا يقطع المكلف بأنه لو توضأ سوف يتضرر، وليس لديه طريق علمي أنه لو توضأ سيتضرر إذ لم تقم بينة مثلا، أو أن خبر الواحد ليس حجة في الموضوعات الخارجية. إذن باب العلم بالضرر منسد، فلا علم ولا علمي بتحقق الضرر عند الوضوء. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إن الشارع مهتم بأحكامه ولم يهملها، بحيث نعلم بأنه لا يرضى بإجراء الأصول العملية في جميع الموارد، أن في كل ما ورد نقول إذن لا يجب صوم، إذن لا يجب وضوء، إذن وهكذا نجري البراءة عن وجوب أي حكم أو عن حرمة أي حكم شرعي عند الشيء، لأنه لو أجرينا الأصول العملية في جميع الموارد لم يبقى لنا حكم شرعي، فكل مورد نحتمل فيه الضرار نجري البراءة عن الوجوب أو عن الحرمة. المقدمة الثالثة، إن الاحتياط غير واجب شرعاً، لأنه يلزم منه العسر والحرج كما ذكرنا سابقا، أو أنه غير ممكن وذلك لدوران الأمر بين المحذورين. حيث يدور الأمر بين وجوب الوضوء بهذا الماء لو لم يكن ضرريا وبين حرمة الوضوء بهذا الماء لو كان الوضوء ضرريا. فإذا يدور الأمر بين الوجوب والحرمة ولا يمكن الاحتياط، لأن المكلف إذا امتثل الوجوب فتوضأ خالف الحرمة، وإذا امتثل الحرمة فترك الوضوء خالف الوجوب. والنتيجة من هذه المقدمات الثلاث وهي انسداد باب العلم أو العلم غالبا، اهتمام الشارع بحيث لا نجري الأصول الترخيصية، وعدم إمكان الاحتياط، يوجب حكم العقل بحجية الظن، فيكفي مجرد الظن بالضرر. فمتى ظن المكلف بالضرر جاز له الانتقال إلى التيمم، وجاز له الإفطار في شهر رمضان. إذن ففي بعض الموضوعات الخارجية يجري دليل الانسداد كالضرر مثلا. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الفصل بتمامه. طبق الآن العبارة بنجي الآن فافهم فافهم مولاي ليش قال فافهم، قلنا بنجيبها في قول فافهم. فصل: إنما الثابت بمقدمات هذه النقطة الأولى، طبعا إنما الثابت بمقدمات دليل الانسداد في الأحكام. طبقنا أجل إذن النقطة الثانية. النقطة الثانية: نعم ربما يجري نظير مقدمات الانسداد في الأحكام. ها وين يجري هذا اللي طبقناه في الأحكام الكلية؟ يجري وين؟ في بعض الموضوعات الخارجية إذا توفرت هذه المقدمات الأولى من انسداد باب العلم والعلم به غالبا، مقدمة ثانية واهتمام الشارع به بحيث علم بعدم الرضا بمخالفة الواقع بإجراء الأصول فيه مهما أمكن، المقدمة الثالثة وعدم وجوب الاحتياط شرعا بناء على قاعدة نفي العسر والحرج أو عدم إمكانه عقلا كما في موارد الضرر المردد أمر بين الوجوب والحرمة مثلا، فلا محيص عن اتباع الظن حينئذ أيضا. فافهم لعل أمره بالفهم إشارة إلى أنه يكفي مجرد الخوف من الضرر كما يستفاد من بعض النصوص، فإذا خاف المكلف من الضرر خوفا عقلائيا جاز له حينئذ الانتقال إلى التيمم وكذلك الإفطار بلا حاجة إلى الظن. خاتمة، وهذه الخاتمة يذكر فيها المصنف أمران استطرادا، والكلام طبعا في هذه الخاتمة سيكون في حجية الظنون الاعتقادية، فبحثنا الآن سيكون بحثا كلاميا وهو بحث لطيف رشيق ظريف أنيق يفيدك حتى في التب تبليغ، فهل الظن حجة في الاعتقادات أو أنه ليس بحجة؟ هذا ما سيأتي بحثه إن شاء الله في هذه الأيام القادمة الأربعة، فجهز نفسك وأعد عدتك. والآن عندنا عمل، فنلتقي بكم غدا، والحمد لله رب العالمين.